أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الرحمة. وقبل أن نسعد بتلقي اتصالاتكم وهواتفكم، نواصل حديثنا حول ما أشار إليه القرآن الكريم من ضرورة تقديم الإنسان المسلم للعمل الصالح. العمل الصالح أمر لا بد منه، فلا ينفع إيمان من غير عمل. وكما قال الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. خذوا بالكم من العبارة: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإحسان العمل فرع عن سلامة القلب، فرع عن قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى بين الإنسان وربه. لذلك قلنا إنه لا تخلو آية من كتاب الله، آية في كتاب الله ذكرت الإيمان إلا وإلى جواره العمل الصالح أو ما يشير إليه. والآيات كثيرة وذكرنا منها العديد والعديد. نأتي اليوم لنؤكد على أن درجة الإنسان عند الله إنما يحددها ما عمل، ما قدم. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات، ده في درجة أدنى، ده في درجة وسطى، ده في درجة أعلى، ولكل درجات. إيه اللي بيحدد درجات الإنسان علوا أو انخفاضا، فوقا أو تحتا؟ إنما هو العمل. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويشير القرآن الكريم في كثير من المواطن إلى أن عدالة الله تقتضي ألا يسوي بين من عمل صالحا ومن كان على غير هذا مطلقا. مستحيل إن ربنا يجعل دول زي دول. القرآن الكريم يقول إيه؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. القرآن الكريم يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا استفهام يفيد التوبيخ، يفيد الإنكار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ مستحيل، هذا يتنافى مع عدل الله المطلق الذي قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول ربنا أيضا: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. زي الأعمى لا يستوي مع البصير، لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسيء، مستحيل. الكفار قديما كانوا يدعون أنهم في الدنيا هم الأغنياء وهم السادة وهم أصحاب السلطان وهم وهم وهم، وسيكونون كذلك في الآخرة، سيكونون كذلك في الآخرة. ادعوا لأنفسهم هذا الادعاء، فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. مش لأي حد، وإنما هي خاصة للمتقين فقط. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. شوف القرآن: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم ما لكم كيف تحكمون؟ جايبين الكلام ده منين؟ على أي أساس اعتمدتم؟ ومن أي مبدأ انطلقتم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ ولن عندكم كتب أخذتم فيها عهدا أن تختاروا ما شئتم وأن تنالوا ما أحببتم دون أن يعقب عليكم أحد؟ ربنا يقول لنا كده. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ ولنتم أقسمتم على الله قسما لابد وأن يفي لكم به؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ يا رب دخلنا الجنة أقول لكم سمعا وطاعة، يا رب ما تعذبناش أقول لكم تحت أمركم. مين اللي قال الكلام ده؟ من أين لكم بهذا؟ ومن الذي تعهد لكم؟ سألهم أيهم بذلك زعيم. إننا نتعامل مع رب حكيم عادل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، فلا يسوي بين مؤمن وفاسق، بين صالح وطالح، بين إنسان مؤمن وآخر مجرم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش ممكن، هذه عدالة الله سبحانه وتعالى. بل إن القرآن الكريم يشير إلى أن الله تعالى لا يسوي بين المجتهد، المجاهد بماله ونفسه، المضحي بالنفس والنفيس في سبيل ربه، وبين إنسان آخر خامل قاعد ليس عنده ما يقدمه. لا يستوي هذا مع ذاك، مع إن ده مؤمن وده مؤمن. القرآن يقول إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، دول مستثنين، اللي عندهم أعذار دول ربنا يعني بيعذرهم. لا يستوي القاعدون، لا أنت سليم وده سليم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين إيه؟ أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيما. مستحيل إن ربنا سبحانه وتعالى يسوي بين القاعد الخامل الذي لا يقدم ولا يؤخر وبين إنسان آخر يجتهد ويسعى هنا وهناك، وإن كان الاثنان يحملان اسم الإسلام. وفي آية أخرى أو آيتين متتاليتين في القرآن الكريم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. خلي بالك من الصورة دي، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما فيش في ملكه حاجة، وكل ما ملك جداه لسيده، لا يقدر على شيء. حط قصاده بقى السورة الأخرى، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، الحمد لله، بالأكثر هم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين، مثل تاني وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم، مفيش لا كلام، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، عبء، أينما يوجهه لا يأتي بخير. يوديه كده يروح كده مفيش، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ربنا بيسأل بقى سبحانه وتعالى، الصورة دي بتاعة العبد، بتاعة الرجل الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو الصورة دي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستويان مثلا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يستوي هذا مع ذاك، ولا أن يكون هذا مثل ذاك. من هنا أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى ميزان عادل، لا يظلم مثقال ذرة. من هنا نجد إن ربنا سبحانه وتعالى يضع كل إنسان حيث قدم وبذل وضحى إخلاصا وصدقا مع الله تبارك وتعالى، وكل واحد يمكن أن يستشعر ذلك من نفسه، يحدد هو فين، ربنا راضي عنه ولا غضبان عليه، ربنا بيحبه ولا بيكرهه، ربنا مقربه منه ولا مبعده عنه، هو يحدد يقدر يقول إزاي. أحد السلف الصالح سأله رجل وقال كيف أعرف مكاني من ربي، كيف أعرف مكاني من ربي، أنا عايز أحدد بالضبط أنا مكاني فين عند ربنا، فقال انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك، انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك، أنت كده حددت مكانك عند ربنا باستقامتك أنت. وقالوا أيضا في هذا المعنى انظر فيما أقامك لتعرف مقامك، انظر فيما أقامك لتعرف مقامك، يا ترى مقامي عظيم جليل كريم ولا حاجة تانية، حدد شوف انت فين، انت في المساجد في صلاة الأرحام في بر الوالدين في ذكر الله في محبة أهل الخير في 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 في، يبقى انت محبوب وقريب من الله. واحد تاني قاطع لرحمه تارك لصلاته مسيء لجيرانه لا يتأتى منه خير بل لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فكيف يمكن لإنسان كهذا أن يكون الله راض عنه؟ انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. أيها الإخوة والأخوات، إننا في حاجة إلى أن نسعى وأن نبذل ما استطعنا من جهد وأن نخلص الوجهة لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يرفع قدرنا ويعلي مقامنا ويجعلنا محبوبين لله ويرجى فينا الخير لأنفسنا في دنيانا وفي أخرانا. فالذي يحدد هذا كله إنما هو العمل الصالح، إنما هي الاستقامة التي طلبها منا ربنا طلبها منا ربنا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد شيبت هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال شيبتني هود وأخواتها، قالوا إن الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات سورة هود هذه الآية الكريمة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيها المسلمون الكرام، إن العمل الصالح هو مطلب الله تعالى منا، وهي غاية الله تعالى التي لأجلها خلقنا، فعلينا أن نسعى حثيثا وأن نحفز هممنا وألا نقصر فيما نقوم به من جهد حتى يرضى عنا ربنا ويرضينا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إن شاء الله تبارك تعالى نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم، ويعني قبل أن نتلقى الاتصالات كان عندنا سؤال كنا مأجلينه من الأسبوع اللي فات، كانت أخت من سوريا كانت سألت عن حكم إجهاض المرأة لجنينها، حكم إجهاض المرأة. طيب قبل أن نجيب عن هذا السؤال معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضل حضرتك بس كنت عايزة أسأل، هو أنا دلوقتي زوجي يعني بيشتغل فما بيبقاش فاضي اللي هو يوديني لإخواتي، فأنا هل ينفع أن أنا أخد ولادي واروح أزور إخواتي بس يعني احتمال يكون زوجهم موجود أو احتمال يكون في الشغل يعني
ما فين المسافة بينكم وبينهم قد إيه؟
لا ما فيش يعني مفيش بركب المترو مثلا بروح لها.
طب ماشي
او العربيات بروح لها يعني هو في نفس المحافظه يعني محافظه القاهره في نفس المحافظه.
حاضر ماشي.
وهل في سؤال تاني؟ هل من حق زوجي يعني هو ربنا فرق اللي هو اللي احنا ما نبرش الاهل هو زوجي هو اللي يتحاسب عليها يعني؟ يعني انا ما بتحاسبش لو هو قال لي لا مش هتروحي ولا اي حاجه وانت بس تفضلي قاعده في البيت.
يعني يمنعك من زياره اهلك انت؟
بس وانا افضل قاعده في البيت هو بيزور اهله مامته واخواته وكده هو.
طب
طبعا بكون معاه يعني.
طب
فهل هو من حقه كده هو فعلا يعني اللي انا اسمع الكلام يعني اللي انا ما
حاضر رح. حاضر ماشي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا الاخ محمد من الاردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤال حضرتك.
الله يعطيك العافية شيخ عفيفي.
بارك الله فيك أخي.
شيخ عفيفي أنا اللهم صل على سيدنا محمد اشتريت بيت من شخص ودفعت من ثمنه تقريبا 50,000 دولار.
أخذت منه إيه؟
اشتريت شقة
اشتريت شقة.
والشقة طلعت برهون للبنك.
أيوه.
والزلمة طلع زي ما تحكي ملعوب بنصاب يعني كذاب. والزلمة مسافر على أمريكا.
أيوة نعم.
وبدي أنا هلا استد البيت يعني يمكن الزلمة يجي صار لي سنة على الآن في المشكلة هاي ويمكن الزلمة يجي خلال أسبوعين هيقعد له كم من يوم ويسافر.
طيب.
فأنا بدي احتمال إني استد ثمن البيت أو استد البيت وأتكفل بالدفع المصاري اللي هي على البنك الربوي.
أيوة.
يعني أكمل ثمن البيت أنا دافع 50,000 دولار وفي كمان 50,000 دولار للبنك.
أيوة نعم.
هل بجوز الشرع أني أخذ يعني أستد مصرية وأكمل للبنك الربوي 50,000 دولار التانيين؟
هذا البيت خلاف الشقة الأولى.
كيف شيخ؟
هذا البيت الذي تريد أن تشتريه.
نعم.
خلاف الشقة الأولى التي اتفقت عليها.
لا هي نفس الشقة وأنا ساكن فيها صار لي سنة ونص.
طيب لكن سؤالك عن أنك أنت كنت تعرف قبل ذلك أنها مرهونة للبنك ولا ما عرفتها؟
هل أنا لما اشتريت الشقة حكالي أنها مرهونة في مبلغ بسيط جدا.
طيب.
وعساس أنه هو يخلص المبلغ ويصير التخصيص بينه وبينه. فلما تحققنا من الموضوع بعد ما دفعنا 50,000 اتضح أنه الزلمة كذاب وعليه البيت 50,000.
طيب السؤال الآن على أي شيء؟
السؤال تبعي أنه هل أنا بدي أحول الكمبيالات من اسم الرجل لاسمي من البنك الربوي على أساس أني أستد 50,000 دولار ويصير البيت إلي.
طيب يعني طيب ماشي معنا الأخت بسملة من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
لو سمحت قبل ما أتكلم وأقول لحضرتك أنا عارفة كويس جدا خطورة الذهاب إلى الدجال.
خطورة
الذهاب إلى الدجال.
الذهاب الى
الدجال. فانا عرفت من اختي ان خالي بيروح لدجال وكده فقلت ان انا
معلش كلمي بالراحه شويه. الله يكرمك بالراحه شويه.
عرفت من اختي ان خالي بيروح لدجال.
ايوه.
فقلت ان انا اذكره وافهمه خطرتها.
طيب.
فلما قلت له قال الرسول عليه الصلاه والسلام من ذهب الى دجال فتحرمت 43 يوم
طيب.
ومن صدقه فقد كذب وانزل على محمد.
طيب.
فقال لي انا عارف كل ده وسالت الشيوخ بس الدجال اللي بروح له ده مش دجال. قلت له امال ايه؟ قال لي ده راجل اول ما بروح له بيقرا القران. أيوه. تمام.
ايوه.
وبيعالج بالقران بس. أيوه. بيحضر جن.
أيوه.
بس الجن ديت بتيجي انسه وبتنطق وبتقول قدام منهم بتقول انا انسه ومن السعوديه ومسلمه وبتشفي الناس لكن ما بتربطش حد خالص.
طيب
ما بتاذيش حد.
طيب
قال لي ان هو بيشفي بالقران بس بيحضر الجن. وقال لي الجن ده بيعمل كل ده وبتطيعه بسبب حاجه. قال له هو كان اساسا ملبوس من جن فالجن قال له علشان خاطر ان انا اخليك كويس ومش اذيك انت تشفي الناس وسيله مني انك تشفي الناس من عند ربنا انا هشفي لك الناس من غير ما تاذي اي حد ولا تعمل اعمال لاي حد.
طب ماشي.
فشافها بنته اللي كانش بيشوفه كده ورمته كده وراح لناس كتير قوي مش عارف يشفيها غير عند الراجل ده. فالوقت بقى وسيط بيودي ناس عيانه للراجل ده علشان يشفوا له اولادهم. هل كده هو عليه اسم؟ أم لا؟
طب حضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة نعم. الأخت أم أحمد من القاهرة.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخنا والله انا عايزه اسال سؤال بس حضرتك.
أيوة.
انا جوزي عصبي جدا.
طيب.
يعني بيتنرفز يعني سريع الغضب، يعني لو قلت له حاجه مثلا بهدوء ابص الاقيه يقلبها لنكد، والنكد ده بيقعد معانا فتره طويله لدرجه انا زهقت، انا تعبت، وكل شويه انا اللي اروح اصلحه حتى هو لو كان هو غلطان.
أيوة.
انا اللي بصلحه والله يا شيخنا.
ايوه،
لان انا مش عايزه يبقى في بيني وبينه فجوه كبيره، لدرجه ان مره يعني حصلت فجوه بينه وبينه وروحت بيت اهلي لانه مد ايده عليا وكده، وروحت بيت اهلي وكده وبعدين رجعت، لكن حاسه برضو نفس الاسلوب. مش عارفه يا شيخنا اعمل ايه، مش عارفه يعني طب اتصرف معاه ازاي، ودلوقتي في مشكله بينه وبينه وانا دايما يعني بحاول اصلحه، لا عايز يرد على تليفوناتي وهو طول الوقت في شغله، لا عايز يرد على تليفوناتي ولا عايز يكلمني خالص، وانا بحاول اكلمه مش عارفه اعمل ايه والله.
الله المستعان. حاضر،
شكرا جزاكم الله خير.
وعليكم السلام. طيب معنا الاخت اماني من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ايوه يا شيخ.
ايوه ايوه سؤالك اتفضلي.
ايوه يا شيخ، انا حضرتك انا زوجي شغال سباك.
أيوة.
هو ما بيصليش خالص ولا حتى الجمعة، وعلى طول على طول ساب بيزين، فكل ما بيتكلم معايا بيقول لي انا دلوقتي انا باكلت حرام، انتم موافقين على كده؟ قلت له لا طبعا احنا مش موافقين. ودلوقتي يا شيخ انا ما ليش مصدر رزق خالص، انا يا رب منزل ووالدي واخواتي رجاله متوفيين، انا ما ليش غيره. فانا بقول له انا مش مسامحه، انا مش موافقه، لو انت قتلتني حرام انا مش موافقه، لا انا ولا عيالي.
خلاص
انا موقفي هيكون ايه؟
حاضر ماشي. حاضر
ماشي
تمام ماشي. معنا الاخ مازن قبرص. الاخ من قبرص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟
اهلا يا اخي بارك الله فيك.
شو اخبارك يا شيخ؟
الحمد لله بخير اللهم لك.
شيخ انا شاب عايش في اوروبا في قبرص، بدي اسالك سؤال عن بالنسبه للزواج من من يعني البوذيين هذول الفلبينيين الصينيين، هل يجوز منهم الزواج؟ او بالنسبه للنصارى يجوز الزواج من النصرانيين اذا ما اذا مش متبعين الدين، يعني ما بتتخذ اخذان بس انها مش متبع الدين تبعها 100%، ولباس قصير وما في ما في ما في ما في يعني.
ماشي يا اخي واضح السؤال ان شاء الله. حاضر ماشي. طيب بالنسبه لسؤال الاخت بتاعت سوريا بتاع الاسبوع اللي فات، قبل ان نجيب على الاسئله التي وردت الينا، كانت سالت عن الاجهاض، والحقيقه دي قضيه حساسه جدا، وقضيه بيبتلى بها كثير من الناس دون احساس بخطوره ما يقدمون عليه. ان يبادر اب او ام الى اجهاض جنين دون ان يكون هناك دافع شرعي طبي بواسطه اطباء ثقه اخبروا بان هذا الحمل خطر على حياه الام، او ان هذا المولود الجنين سيولد مشوها، فاذا لم يكن هذا ولا ذاك، ويكون الاسقاط قبل 4 أشهر في الحالات اللي قلنا عليها دي، ان الجنين خطر على حياه الام او يكون سيولد مشوها وقبل 4 أشهر، انما بعد كده ما ينفعش ان انا انزله. احنا بنتكلم عن الناس اللي بتلقائيه وبدون حاجه ولمجرد الهوى، ها، واللي يشتكي يقول لك اصل انا مش عارف، انا هم كفايه عليا عيلين، واللي يقول مش عارف ايه وكلام خايب من هذا النوع. هذا الاجهاض يعد جريمه يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى، ويجب على من يقوم بهذا العمل يجب عليه دفع فديه. وهناك من يقول ايضا بانه لابد من كفاره. الكفاره دي قد ايه؟ صيام شهرين. كفاره صيام شهرين. والفدية التي يقوم بدفعها الأب والأم إذا اشترك في الإجهاض، أو الأم وحدها إذا قامت بهذا العمل، ما يساوي 5 من الإبل، أو ما يساوي 500 درهم خالصة من الفضة، 500 درهم. وحين تدفع هذه الدية تدفع لورثة هذا الجنين فيما عدا الأم التي قامت بهذا الإجهاض، أو فيما عدا الأب والأم إذا اشتركا معا في هذا العمل، فتقوم بدفع ما يساوي 500 درهم من الفضة لورثة هذا الولد إذا كان أخواته أو إذا كان أبوه هو غير مشترك أو جده أو ما إلى ذلك. يعني هنعتبر الأم والأب إذا اشتركوا في هذا الموضوع كأنهم غير موجودين، ونوزع هذه الفدية ها الدية نوزعها على بقية الورثة ما يساوي 5 من الإبل. دية الجنين، دية الجنين عشر دية أمه، عشر دية أمه ها ما يساوي 5 من الإبل أو ما يساوي 500 درهم، وتدفع لورثة هذا الجنين دون من تسبب في القتل، دون من تسبب في القتل إذا كان أب وأم أو أب فقط أو أم فقط أو ما إلى ذلك. ده باختصار، ده فضلا عمن قال بوجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين في حق من أجهضت نفسها أو أجهضها طبيب أو أجهضها أب أو أي شيء من هذا، والله أعلم. مسألة إذن خطيرة جدا، والموضوع ليس عبثا، والمسألة جريمة في حق الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يعزل عن أمته فقال اعزل عنها وسيأتيها ما قدر لها، فلما حملت قال ألم أقل لك إنه سيأتيها ما قدر لها، فهذه نفس ما أراد الله تعالى لها أن تكون، فلا نتدخل نحن بإيجاد وتقليل. مسألة خطيرة تحتاج إلى أن نقف منها موقف الحذر. بيسألوا الأخت الأولى زوجها مشغول ولا يصحبها في زيارة أخواتها، فهل لها أن تذهب بصحبة أبنائها إلى زيارة أختها؟ مفيش ما يمنع هذا طالما بعيد عن موضوع السفر، مش هنتقل بطيارة ولا بقطار من محافظة إلى أخرى، بتقول في نفس المحافظة هتستقل المترو الأنفاق ولا تستغل ميكروباص ولا بتاع وتروح تزور أختها، هذا مطلوب مطلوب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معنى الآية اتقوا الله فلا تعصوه واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الأرحام كما جاء في الحديث تبارك في العمر وتبارك في الرزق، يجب على الناس أن يترحموا وأن يتعاطفوا وأن يتزاوروا وما إلى ذلك. وليس من حق الزوج، الشق الثاني من السؤال، إن الزوج اللي بيروح يوصل أمه وإخواته ويتصل بهم ويقترب منهم ويجاملهم في أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم، ها ليس من حق أن يمنع زوجته عن أن تقوم بهذا الدور حيال أمها وأبيها وأخواتها. ينبغي أن يعين الإنسان أهله على طاعة الله، لا يمنعهم من الطاعة ويدعوهم إلى المعصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا إثم وعدوان. فلا يجوز لأحد أن يمنع زوجته عن صلة أرحامها، إن كان هو لا يريد أن يذهب فهذا أمر يخصه، لكن ينبغي أن يعينها على ذلك وألا يمنعها. الأخ اللي بيسأل من الأردن إنه اشترى شقة ويعني كذب عليه صاحب هذه الشقة بأنها مرهونة بمبالغ بسيطة، وتبين له خلاف الحقيقة إن هذه الشقة مرهونة للبنك وعليها أقساط كذا وكذا. هو الشق الثاني من السؤال يعني لم يكن واضحا. أنا أقول بأنه أما وإن المسألة لم تكن واضحة من البداية ولم تكن تعرف أن عليها أقساطا بفوائد وفوائد مركبة وفوائد كثيرة، أنت في هذه الحالة معذور، لكن أن تذهب في المرة الثانية إلى البنك لكي تستبدل هذه الشقة بشيء آخر وتدفع فرقا، تدفع فرقا بفوائد أخرى، أنت في هذه المرة يمكن أن تكون ذهبت باختيارك للاقتراض من البنك حتى يبيعك شيئا آخر مرهون أيضا ربما. يعني أنا أريد من حضرتك إنك أنت انت الان امتلكت هذه الشقة التي هي مرهونة البنك، اذا اردت ان تبيعها، اذا اردت ان تبيعها وتسدد ما تبقى من ثمنها للبنك، فهذا امر يخرجك من الحرمة ويجعل، طبعا انت من البداية كما قلنا انت معذور، لكن لا تدخل في مجال اخر على يقين منه وبإرادتك وتذهب لتعطي البنك شيئا يحملك فوائد ربوية وفوائد مركبة على نحو أنت غير راضي عنه من الأصل، أنت من الأصل غير راضي عنه. يعني أريد أن تتصرف في هذه الشقة وتمتلك ثمنها، وإذا أو ما تبقى من ثمنها بعدما تعطي للبنك ما يخصه، وبعد ذلك تشتري ما شئت بعيدا عن تدخل البنوك، فالبنوك لا تعطي عقارات إنما تعطي قروضا، هي تمنح المبلغ لصاحب العقار إجمالا وتقسطه عليك أنت، فكأنها أقرضتك هذا المبلغ. فيعني نتحرى الحلال ونبتعد عما فيه شبهة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى ولو كان الأمر فيه غش من الطرف الأول أو عدم وضوح أو ما إلى ذلك، فليس هذا مبررا أن أدخل باختياري في أمر آخر، والقابض على دينك القابض على الجمر كما بين الحديث. هي أختك بتسأل عن موضوع، وإحنا كنا قلنا قبل كده أخوانا إحنا في فتاوانا، في فتاوانا بنبتعد عن مجالين. المجال الأول مجال الرؤى المنامية والأحلام وتأويل الأحلام وما إلى ذلك، بنبعد عن المسألة دي. المسألة الثانية مسألة المسحورين ومن لديهم لبس ومن هم كذا أو كذا، دي مسألة إحنا بعيدين عنها، نحن بعيدون عنها. إحنا بنحاول نشوف الحلال والحرام، لأنه كما قلت في مرة سابقة إن الحالات اللي بالشكل ده، ها كل واحد بنته مش عارف ما جالهاش نصيبها أو تأخر زواجها يقول لك ده راكبها عفريت، اللي دماغه مصدعة يقول لك ده راكبني عفريت، اللي ركبته مش عارف بتاكله ولا فيها خشونة يقول ده راكبني عفريت، ويبدأ يفتح على نفسه مجال ما يعلمه ولا ربنا. لذلك احنا بنغلق هذا الباب، بنغلق هذا الباب. وإن كان هذا لا يمنع أن هناك بعض الحالات، بعض الحالات التي تحتاج إلى رقية شرعية، ودي حالات لا أفهمها أنا، أنا لست متخصصا في هذا المجال، إنما يفهمها أهل التخصص الذين يعالجون بكتاب الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هم دول الناس اللي ممكن يعالجوهم ويعرفوا يوصلوا معهم إلى حل. لكن هذه الحالات نسبتها قد إيه؟ ممكن تكون 1% 2%، وما زاد على ذلك كلها حالات بتعتبر مشكوك فيها، حالات غير صحيحة، حالات ظنية وهمية لا علاقة لها بالحقيقة من قريب أو من بعيد. فأنا أنصح إن إحنا حتى يعني ناخد بالأسباب اللي في إيدينا، نذكر ربنا سبحانه وتعالى بأذكار الصباح وأذكار المساء في مواعيدها، ننام على وضوء، نستقبل القبلة، نقرأ ورد القرآن الكريم بلا انقطاع، نشغل إذاعة القرآن الكريم ويسمع الأذان في بيتنا دائما، كل دي وسائل للحصن والمحافظة. أما إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب وبالطريقة التي يعني نراها في مجتمعاتنا، مسألة خطيرة جدا جدا، وتؤدي إلى زعزعة اليقين وزعزعة الإيمان، ونسأل الله العفو والعافية. لا باختصار، ونسأل الله الهداية للجميع. أخت بتسأل زوجها عصبي جدا وزهقت، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أولا نسأل الله تعالى الهداية للجميع. مسألة العصبية والانفعال والغضب دي مسألة مدمرة، مسألة مدمرة للبيوت، سواء كان الطرف الذي يتعصب هو الرجل أو الطرف الذي كان الذي يتعصب هي المرأة. هذه مسألة مفتاح لكل شر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. قال الرجل فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، نظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. وفي بعض الأقوال التي قالها أحد السلف الصالح يقول إن الشيطان بيحكي يعني الشيطان يقول إذا هدأ الإنسان سكنت في قلبه، وإذا غضب الإنسان طرت إلى عقله. إذا هدأ الإنسان يسكن في قلبه، وإذا غضب يطلع لراسه، يبدأ يخلي راسه كلها مشغلة ويعالج أموره بانفعالات وبعصبية، مفيش عقل، مفيش عقل. فنسأل الله العفو والعافية. هذه مسألة خطيرة جدا، وينبغي على الإنسان زي ما ربنا علمنا والكاظمين الغيظ نهدى. إذا كان الإنسان غاضبا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يهدأ. إذا كان الإنسان جالسا يقعد، إذا كان قاعدا يرقد، يتوضأ. فإنما الغضب جمرة من الشيطان، وإنما يطفئ الماء النار، إنما يطفئ الماء النار. يبقى عليه أنه هو يتوضأ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يهدئ من روعه، وحتى يمنع من أن يلعب الشيطان به من هنا أو من هناك. هذه كلها نصائح نقولها لمن اعتادوا التمادي مع موضوع الغضب، وإنه أي حاجة بتعمله مشكلة. ها، النبي عليه الصلاة والسلام قسم المسلمين إلى أقسام، واحد سريع الغضب سريع الفيء، واحد بطيء الغضب بطيء الفيء، واحد سريع الغضب سريع الفيء أو بطيء الفيء، واحد بطيء الغضب يعني كده في بطيء وفي سريع. فناخد أفضل الناس وأعظمهم عند الله قدرا، اللي هو بطيء الغضب وسريع الفيء. بطيء الغضب وسريع الفيء ده أفضل المنازل وأعظمها قدرا. أدي واحد بطيء الغضب سريع الفيء، واللي سريع الغضب وسريع الفيء هذه بتلك، هذه بتلك. وأيضا اللي سريع الغضب أو بطيء الغضب بطيء الفيء دي بتلك. إنما أشر الناس وأعظم الناس إثما سريع الغضب بطيء الفيء. غضبه من أتفه الأشياء، ولما يغضب بيبقى صعب جدا إن يرجع إلى مكان. آدي أصناف الناس: بطيء الغضب سريع الفيء أحسن الناس، أحسن الناس. واللي بطيء الغضب بطيء الفيء أو سريع الغضب سريع الفيء يعني دول في المرتبة الوسط. أسوأ الناس وأشرهم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء. هذه مدمرة للإنسان ولبيت الإنسان. لذلك نوصي إخواننا ألا يتمادوا مع الغضب، وأن يحولوا فيما بينهم وبين الوصول إلى هذه المسألة. الأخت بتسأل يعني تعمل إيه؟ نسأل الله أن يعينها على الصبر، نسأل الله تبارك وتعالى ما تحاولش إنها لا تستثيره ولا تسير القضايا التي تؤدي إلى إحداث الشوشرة والتشويش على زوجها. تتعامل معه يعني بالحسنى. فإذا ما غضب لا تحاول أن تستثيره في نفس الوقت، إنما تبعد عنه، تحاول أن تتجنبه لحين ما تهدأ الثورة ونبدأ نتكلم مع بعضينا. ويعني ربنا يهدي الحال، ربنا يهدي الحال، ربنا سبحانه وتعالى يصلح ذات البين. لكن حط نفسك مكان هذه السائلة: لو ان زوجتك هي اللي بالطريقة دي كنت تعمل ايه؟ هل ترضى لنفسك ان تكون زوجتك بهذه الطريقة، تغضب بسرعة وتحاول تراضيها مفيش فايدة؟ هل تحب ذلك منها؟ طبعا هتقول لا ما احبش كده. يبقى برضو اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. ونسأل الله لهداية الجميع. أختي بتقول إن زوجها سباك وما يصليش وأوضاعه، نسأل الله الهداية، وبيقول لهم أنا بأكلكم حرام وإنتم موافقين على كده، ما موقفهم؟ يعني أولا هو مكلف شرعا بالإنفاق عليك وعلى أولادك، مكلف شرعا بالإنفاق عليك وعلى أولادك، ومكلف أن يبحث عن مصدر حلال يأتي منه المال. فكونه يقصر في هذا الجانب ها يقصر في هذا الجانب دي مسؤوليته هو. وبعدين تقول انا سباك، يعني معناه ان الراجل بياكل بيده، وما اكل احد طعاما قط خير له من ان ياكل من عمل يده. فلا تلتفتي الى كلماتي يقول لك انا باكلكم حرام وانتم موافقين على الكلام ده، انت لست مسؤوله، بل هو المسؤول شرعا عن ان ياتي لك ولاولادك بما يكفلك وبما يحقق ها الامان لهؤلاء الاولاد وللزوجه. ونسال الله له الهدايه في موضوع الصلاه وغيرها. اخي بيسال عن الزواج من البوذيين والهندوسيين وما الى ذلك، هذا زواج لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا الزواج من انسان تدين بغير الاسلام او بغير ما يدين به اهل الكتاب، لا يجوز، لا البوذية ولا الهندوسية ولا الشيوعية ولا أي ديانة ولا أي ملة من هذه الملل. وكذلك الزواج بنصرانية أو يهودية من أهل الكتاب أجازه الله سبحانه وتعالى ووضع له شرطا، وضع له شرطا، هذا الشرط هو التزام هذه المرأة بالأخلاق الفاضلة والآداب التي يجب أن تلتزم بها المرأة المحصنة. القرآن بيقول إيه بقى؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إيه المحصنة في هذه الآية؟ الإنسان العفيفة ما تتعاطاش والعياذ بالله فجورا ولا فسقا ولا زنا ولا أي شيء، وإنما إنسانة بنت ناس، إنسانة محترمة، إنسانة ذات خلق، دي بتبقى قريبة من الممكن جدا إذا ما دعوتها إلى الإسلام إنه ده يجعلها بإذن الله تبارك وتعالى تقبل على هذا الدين وتكون من أهله إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إنسانة فاسقة فاجرة تمشي بما يمليه عليها ثقافة المجتمع اللي تربت فيه، ها الرجل عندهم لكل النساء والمرأة عندهم لكل الرجال، الكلام ده ما ينفعش في ديننا. ها ومع ذلك حتى لو امرأة محصنة من أهل الكتاب فأفضل منها وأعظم عند الله قدرا أن تبحث عن امرأة مسلمة ملتزمة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أما مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ها أنت ابحث عن المرأة المتدينة التي تجعل بيتك في تناسق في تناغم في ترتيب صح، أولادك يطلعوا له الأب بيصلي والأم كذلك، مش الأب يقول تعالوا روح المسجد والأم تقول تعالوا روح مكان تاني. ابحث عن المرأة، فاظفر بذات الدين تربت يداك ولو أن تسافر لأجلها. وأنت رجل عربي عايش في أوروبا ستجد في كل مكان أنت فيه مسلمين أو مسلمات من أجناس أخرى غيرك، تزوج من هؤلاء حتى لو ترجع إلى بلدك وتتزوج بامرأة صالحة وتأخذها إلى المكان الذي أنت فيه، أهلا وسهلا. ابحث عن المرأة المتدينة، المرأة المتدينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر كما قلنا على الجواز عند يعني الرأي الراجح في المسألة إن ممكن أتزوج بنصرانية أو يهودية إذا كانت ذات خلق وذات التزام وحشمة ولا يعرف عنها سلوك مشين أو مهلك، أما ما عدا دول فلا يجوز لا بوذيين ولا هندوسيين ولا أي شيء من هذا القبيل. معنا بعض الرسائل التي وصلتنا، بيسألوا حكم ليلة الأربعين وطبخ لحمة وتكليف مقرئين بأجر بقراءة قرآن. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عزاء بعد ثلاث، لا عزاء بعد ثلاث، فلا يجوز إقامة ما نسميه بالخميس أو الأربعين أو الذكرى السنوية، كل الكلام ده لا أصل له ولا أساس من الصحة، لا أساس ولا أصل له من الصحة. اللي عايز يوزع صدقات لما يقول اطبخوا لحمة مثلا، والله أنا بلا ترتيب متفق مع يوم معين أو مناسبة معينة أنا عايز أوزع صدقات فلوس أو لحوم أو ملابس على روح أبويا أو أمي أو أخي أو أختي أو زوجي أو زوجتي، مفيش مشكلة. ها الصدقة تصل إلى الميت فلا حرج في هذا ولا ضرر، لكن إن أنا حدد لها زمنا معينا 40 وسنوية والكلام ده، هذا شرعا لا يجوز، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ويجب على المسلمين أن يرجعوا إلى السنة، يرجعوا إلى هدي الإسلام. احنا نقعد نبنيها حزن، نبص نلاقي مات ميت نحزن عليه 45 وسنوية، وبعدين يجي واحد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إحداد حتى لبس المرأة للسواد في أو لبس المرأة لغير الزينة عموما في مناسبة ميت لا يجوز إلا لمدة 3 أيام فقط، وما زاد على ذلك فهو حرام. ومسألة قراءة القرآن الكريم هل تصل إلى الميت أو لا تصل؟ يعني إذا كنت أقرأ من نفسي وأدعو بعده لوالدي ماشي، إنما نستأجر مقرئين وجيب ناس علشان يقرأوا ويهبوا ثواب ما قرأوا لأبويا ولا لأمي، الكلام ده يعني مش مظبوط. إنما حتى عند من قال بقراءة القرآن أنها تصل ثوابها إلى الميت، إذا قرأ ابن الميت أو إذا قرأ أخو الميت قراءة وبعد ذلك يختمها بالدعاء ويرجو الله القبول وما إلى ذلك. بيسأل: هل نحاسب على كلام النفس الوسواس؟ في وسوسة تدور في عقل البعض توحي إليهم بأشياء ربما لو صرح بها لكان شيئا خطيرا. هذا الحديث حديث النفس أو ما يطلق عليه اسم الوسوسة لا حساب عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مجرد حديث نفس لا غبار عليه، ما حتى الحديث يقول كده: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا فمن خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي وليستعذ بالله، ليدخل عن يساره وليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى حديث النفس طالما لم يترتب عليه أن تلفظ الإنسان بلفظ أو تصرف تصرفا أو اعتقد اعتقادا في قلبه، مجرد حديث نفس لا يحاسب عليه الإنسان، ونسأل الله الهداية للجميع. بيسأل: رضع مع بنت خاله مرة واحدة، فهل يجوز له الزواج من أخيها؟ فهل يجوز لي الزواج؟ رضعت، ده بنت سيدة اللي تسأل، رضعت مع بنت خالي مرة واحدة، هي بتسأل يعني، فهل يجوز لي الزواج من أخيها؟ الحديث يقول إيه؟ في حديث ونحن مع النصوص، نحن مع النصوص ننصت حيث نصت. بيقول إيه النص؟ 5 رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا، 5 رضعات. فإذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات وتيقنا من هذا فنحن مع النص، 5 رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا. أما رضعة واحدة إذا كانت على اليقين أنها رضعة واحدة فإن شاء الله تعالى هذه لا تحرم. زوجها بتقول: صاحب شبكة دش وبيركب وصلة دش، هل حرام أم حلال؟ زوجها صاحب شبكة دش وبيركب، يعني هل السؤال لو أنا بركب الدش للناس بأقوم بمد وصلات للناس عن طريقي أو بركب لهم حتى الطبق وريسيفر والكلام هذا كله؟ بحسب يعني تعالى ناخدها على شقين. لو انا بادي للانسان ريسيفر وبدي له الطبق وعندي ما عنديش وضوح يا ترى هو هيستعمله في ايه، هيستعمله في حلال ولا في حرام، ده متاح وده متاح. الان اصبح عندنا في قنوات اسلاميه وفي قنوات للقران الكريم وفي قنوات الحديث النبوي الشريف وفي قنوات للكلام الفارغ الهايف وما اكثره، دي كتيره جدا. فانا في الحاله دي اذا كان الشخص اللي بيشتري مني هذه الادوات او اللي بركبها له مش باين عليه هيستعملها ازاي او مش واضح الرؤيه، يبقى انا غير مسؤول، انا بركب وهو حسب على. لكن لو واحد قال لي تعالى ركب لي دش علشان اشوف عليه قنوات الرقص وقنوات الغناء وقنوات كذا، تعالى علشان اعمل كذا، لا يبقى لا. اذا تعينت الحرمه وبان ان الانسان سيستخدمها في معصيه يبقى لا اساهم فيها. طب هي بتقول بيركب وصلات، هنا برضو مشكلة تانية. الوصلات دي بتجعل صاحب المركز بيتحكم في نوعية ما يبث إلى الناس. طيب أنا هبثلهم إيه؟ هل هبثلهم قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الفجر وقناة مثلا قناة الرسالة وإقرأ والكلام ده كله، ولا أروح أبثلهم معاها كمان أبثلهم بقى قناة للرأس وقناة للغنى وقناة للرياضة وقناة مش عارف لكذا وكذا؟ أنا لو أنا حطيت هذه القنوات ها يبقى أنا كأن أنا موافق عليها، كأنني بأمهد السبيل لمن يريد أن يستخدمها في معصية. لو أنني أستطيع التحكم بحيث لا أعطي للناس إلا ما يكون فيه خيرا فبها ونعمت، وإلا لا أشارك فيها ولا أوافق مجرد موافقة إن واحد ياخد عن طريقي أنا قناة ممكن تكون فيها معصية لله سبحانه وتعالى. بتسأل أبوها سيقترض من البنك ليزوجها، فهل تتزوج عليه الوزر؟ سنها 31 سنة وما عندها مال والله في مثل هذه الحالة هناك أبواب للخير، ممكن جدا لو أن الإنسان أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يتقي الله سيجد له مخرجا، ربنا قال في القرآن كده ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أنا ما عنديش ممكن جدا ربنا يرزقني بواحد يجيب لي غسالة، واحد يجيب لي ثلاجة، واحد يجيب لي كذا. لو أنا لا أقبل أن يأتيني الناس بصدقات من هذا النوع فعلى الأقل أمشي على قدي، البيت والأسرة تعتبر زي المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فإذا بني البيت على أساس من تقوى الله ورضوان بعيدا عن الربا وبعيدا عن الحرام بيبقى مجال إن البيت ده يبقى فيه خير وفيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وينشأ منه أولاد صالحون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. ثم الأب ليس مكلفا شرعا بأن يجهز ابنته، إن ساعد يساعد على قده، إنما المكلف بإعداد بيت الزوجية هو الزوج. أمال اللخبطة جاية منين؟ إحنا مش عاملين كده، ده إحنا في بيوتنا المسألة ماشية بطريقة كأنه البيت بيخرب. ها يعني مشكلة، واحد عنده بنات وعايز يجوزهم، فتجد المشكلة ها المشكلة انه منين يجهزهم، يجيب لهم عفش ويجيب لهم قطن ويجيب لهم ملابس ويجيب لهم مطبخ ويجيب لهم مش عارف ايه. السبب راجع الى الاعراف والتقاليد التي تمضي على غير هدي الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول يا اخوانا يسروا المسألة، الزوج اللي عايز يتجوز ها اضمن في دينه وخلقه وامانته وزوجه، وما تجيش بقى تقول له طب اكتب لي بقى قايمه ب 30,000 وب 40,000 ومش عارف وايه وكلام زي كده. ولا قايمه ولا يحزنون، هو فقط اللي يقدر يجيبه يجيبه، وفي الوقت نفسه يدفع لابنتك مهرا ممثلا في شبكه او ممثلا في مال سائل، ويبقى اعطاك كل ما تستحق لابنتك وجهز بيته بالطريقه التي يراها ببساطة وبأسلوب ميسر، لكن يقول لك لا لا ده أنا لازم زي ما هو يجيب أنا أجيب، علشان بعد كده نروح كاتبين قائمة بقائمة قد كده. طب ما دام هتكتب قائمة يبقى تساعد فيها بقى، فتبدأ المشكلة مزدوجة والمشكلة ذات جوانب عديدة، إن الأب بيتمسك والزوج بيتمسك، وتبقى المسألة فيها إضرار بالأطراف كلها. لو أننا رجعنا إلى هدي الإسلام، إن احنا نقول يا عم معنا سؤال أخ محمد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
ايه أنا حكيت معك قبل شوي هلا محمد من الأردن.
أيوة يا أخي تفضل.
بس بدي أوضح لك في أمر أنت كأنك ما فهمت علي شيخ.
أيوة.
البيت عليه أصلا رهن للبنك، وأنا بدي أسوي العملية بدي أنقل بس فقط الكمبيالات من اسم الرجل اللي اشتريت منه لإسمي. أيه. والعملية هاي حتخليني أسدد المبلغ اللي أنا دفعته، يعني دافع حوالي 50,000 دولار أنا، والبيت تقريبا شار فيه ضعف المبلغ هذا أنا.
طيب
هلأ المبلغ اللي أنا مثلا بدي ألتزم للبنك عنه بيتنزل لي فيه الكمبيالات اللي موقع على البنك الربوي هذا، يعني أساس أني أنا أسدد المبلغ، مش بس أسدد المبلغ يعني أساس أني أكمل ثمن البيت للبنك وأخذ البيت اللي يصير.
تدفعها فورا أم بفوائد ربوية؟
لا ما في فوائد، ما في فوائد، بس نفس الكمبيال اللي على الشخص بدي أحولها على اسمي.
يعني أنت الآن في كمبيالات باسم الشخص الآخر.
نعم.
تريد أن تحولها عليك. نعم. باعتبار أنك أنت أصلا أخذت منه الشقة الأولى.
نعم.
ثم تعيد الشقة إلى البنك.
لا 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 مش هعيد الشقة للبنك يا شيخ.
أيوة.
الشقة سوف بدي أخذها أنا إلي.
طيب.
يعني أنا دافع من حقها 50,000 في الحالة هاي، إذا ما بدي ألزم للبنك في المبلغ المتبقي هتروح مني الشقة وحطلع أنا وولادي بالشارع.
طيب. طيب
يعني هل اللي يجوز إني أحول الكمبيالات من اسمه لبنك ربوي على اسمي وأسد البنك، وهيك بكون أنا أخذت البيت صار إلي واستديت مالي؟
جيد. يعني هي كده الآن وضحت، يعني فقط مجرد تغيير الاسم.
بالضبط.
مجرد
بالضبط.
تغيير الاسم من أن يكون باسمه إلى أن تكون لك.
نعم بالضبط. والسبب في 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 في, في, في الأمر هذا بالذات إني أنا بدي أسدد المال اللي أنا دفعته، إذا ما عملت هيك مش هسدد 50,000 دولار اللي أنا دفعتهم.
يعني أين تذهب إذن؟ 50,000 تروح للشخص الأول يظل البيت باسمه ولا إيه؟
بالضبط. هلا إذا كاني أنا ما عملت العملية هاي مثلا، الزلمة صار لي سنة ونص تقريبا معلقني بقول لي اليوم وبكرة وطفلها كذاب الزلمة.
طيب.
إذا بدي أسوي العملية هاي أنا بديش ألزم البنك، مش هاخد حقي الأولين اللي دفعته 50,000 وأطلع بالشارع.
أيوة.
إذا بدي ألزم البنك في باقي المبلغ اللي هو ثمن البيت اللي هو 100,000 تقريبا، 100,000 دولار، هلا أنا دافع 50,000 دولار وفي كمان 50,000 دولار للبنك.
طيب.
إذا التزمت للبنك بدي أخذ البيت إلي، بكون استديت مبلغي ودفعت المبلغ المتبقي للبنك وصار البيت ملكي.
طيب لا بأس لا بأس. أرجو كده كده أنت بتدفع عن نفسك ضررا، تدفع عن نفسك ضررا من الأصل، بتدفع عن نفسك ضررا من الأصل، والمسألة كلها كانت من البداية غير واضحة، وهو مجرد يسمونها حوالة، كأنني حولت الديون أو الدين الذي كان متبقي من البيت على الشخص حولته على نفسي أنا وأسدده حتى أضمن إحياء 50,000 التي دفعتها. إن شاء الله ما يكونش فيها حاجة يعني بإذن الله. معنا الأخ أحمد من القاهرة. السلام عليكم. طيب يا ماشي. فبنقول بقى أخوانا يا ريت نسهل مهمة التزويج، مهمة الزواج، بحيث لا يكون فيها تحميل لا على ولي الزوجة الأب أو الأخ، والمسائل تبقى فيها هدوء، وموضوع القايمة والقايمة بكام وبمبالغ قد كده، دي كلها أمور تحتاج إلى إعادة نظر حتى نيسر، ومن يسر يسر الله عليه. وإذا فعلنا ذلك لن نضطر لا إلى الاقتراض من البنوك ولا من غير البنوك. بتسأل عمل الكوافير وتأجير فساتين الزفاف حرام ولا حلال؟ هو الكوافير إذا كان سيدة لسيدة وبتزين امرأة لزوجها، تزين امرأة لزوجها بلا معصية، يعني لا تتعاطى أسبابا في حرمة زي النمص والوصل والكلام ده كله، إنما تنظيف وتهذيب وتسوية شعر وما إلى ذلك، امرأة لامرأة في حلال. أما إذا كانت امرأة ستخرج بشعرها على النحو الذي نراه وهي لا تسوه لها عشان تخرج تتزاين به في الشارع لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفساتين الزفاف اللي بتعطى للسيدات أو البنات في الأفراح برضو إذا كانت ستستخدم لامرأة ملتزمة وامرأة متدينة ومش هتخرج به في الشارع ها وتعمل معاصي به، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أختي بتسأل إنها والدة من 37 يوم وهي بتصلي من أسبوع، هل تجوز الصلاة أم لا؟ طبعا بعد الولادة بينزل دم على المرأة اسمه دم النفاس، ودم النفاس حكمه حكم الحيض، يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من المعاشرة. هذا النفاس يمكن أن يكون ليوم وليلة فقط، ليوم وليلة فقط وينتهي، ده ممكن. ويمكن أن يكون ممتدا عند أغلب النساء إلى 40 يوم، وعند قلة قليلة يمتد الدم إلى 60 يوم. طيب هي بتقول إنها من أسبوع بتصلي، مسألة 40 يوم مش حدية، يعني ليس حدا لابد من الوصول إليه، إنما يمكن أن يصل الدم إلى هذه الأيام. فإذا انقطع الدم بعد أسبوع 10 أيام 15 يوم 20 يوم جاز للمرأة أن تغتسل وأن تصلي وكل ما كانت ممنوعة منه تأتيه بلا حرج. فهي طالما أنه انقطع الدم واغتسلت يجوز الصلاة ولا حرج في هذا. ما كفرت إنسانة سعت لإصلاح زوجها بأن صورت له أنها جنية وأمرته بالإقلاع؟ سؤال غريب شوية، سؤال غريب شوية. إيه صورت لي إنها جنية؟ برضو مش فاهم يعني. وأمرته بالإقلاع، الإقلاع عن إيه؟ وصورت له إزاي إنها جنية؟ سؤال غير منضبط ها. لكن أشتم من هذا الكلام رائحة الكذب، يعني إنها كذبت على جوزها. خلينا نتكلم في القضية دي، كذبت على زوجها، كذبت عليه. طبعا إن الله لا يدفع السيء بالسيء وإنما يدفع السيء بالحسن. فإذا أردت أن تصلحي زوجك ها يعني ينبغي أن يكون هناك صدق في التعامل وصدق في الأداء وصدق في العشرة وما إلى ذلك، ونبعد عن الكذب والتهويل وما إلى ذلك. طبعا أنا ما كما قلت في بداية كلامي إن احنا بعيدين عن موضوع العفاريت والجن ده، فأنا ما أعرفش حتى السؤال مش، لكن ينبغي أن يكون هناك شفافية وصدق وإخلاص في التعامل ما بين الرجل والمرأة، ولا يكون هناك لا كذب ولا تحايل ولا خداع ولا تغرير ولا أي شيء من هذا القبيل. بتقول أمس كان ذكرى ميلادي وأتاني خالاتي يهنئاني وأعطياني مالا بمناسبة عيد ميلادي. طب ومين اللي عرفهم أصلا إيه عيد ميلادك؟ ما هو لولا أنهم استشعروا إن الموضوع ده بالنسبة لي مهم، وإن إحنا يعني بنعمل له وزن وبندي له قدر، ما كانوش جم يهنوني ولا كانوا يدوا لي هدايا ولا أي شيء من هذا القبيل. ها وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يتجنب ها إعلام الناس حتى بتاريخ ميلاده، ما أعرفهمش. لكن أصبح الآن كأنه مقرر، بنعمل حفلات وزي ما بنهني بعضنا في الأعياد ومش عارف وفي الأفراح بنهني بعضنا بعضا بأعياد الميلاد، ويجيبوا لنا تورتة وعبال 100 سنة ويولعوا شموع وكلام زي كده. كل الكلام ده لا أصل له ولا أساس، وأبدلنا الله تعالى بهذا كله عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيعني نحاسب نفسنا كويس ونمنع ها ناس جايين لي احنا جايين نزورك عشان عيد ميلادك، اقول اسفين انا لا بعمل عيد ميلاد ولا ادعو بحاجه، الله تعالى اعلى واعلم. طيب هذا ما وصلنا من اسئله عن طريق الرسائل الصغيره عن طريق الاس ام اس، وبعض الاسئله التي تلقيناها من اخواننا عن طريق الهاتف. اذا كانت هناك اسئله اخرى نتابعها ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن بنذكر بقى بالموضوع اللي كنا ماشيين فيه، طيب بنذكر الموضوع اللي كنا ماشيين فيه ان احنا بفضل ربنا علينا إن ربنا عدل لا يظلم مثقال ذرة، لا يسوي بين طائع وعاصي ولا بين صالح وطالح. ها إحنا بنتعامل مع ربنا، بنتعامل مع ربنا اللي بيعطي لكل ذي حق حقه، ها يعطي لكل ذي حق حقه وينزل كل إنسان في المرتبة التي يستحقها، فلا يظلم عند الله تعالى أحد سبحانه وتعالى. ومن ثم فينبغي على الإنسان أن يعمل الصالحات وأن يتجنب السيئات، أن يقوم بما أمره الله به وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، وهو مطمئن إن ربنا هيديله حقه. يعني أنا أذكر إنه سيدنا عثمان بن عفان جاءته يوما تجارة، فجاءت التجارة في وقت كان المسلمون يعانون من ضيق وجوع ومجاعة في المدينة، فجاء التجار كل يطمع في أن يأخذ نصيبه من هذه التجارة، فقال سيدنا عثمان بكم تعطونني؟ قالوا نعطيك على الدرهم درهمين، قال هناك من يعطي أكثر، نعطيك على الدرهم ثلاثة، نعطيك على الدرهم أربعة، وفي كل مرة يقول هناك من يعطي أكثر، هناك من يعطي أكثر. قالوا من يعطي أكثر؟ ليس في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي يعطيك أكثر من هذا؟ فقال إن الله تعالى وعدني على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها جميعا في سبيل الله، وتصدق بها جميعا في سبيل الله، وهو على يقين، على يقين من أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وبأنه لا أحد أوفى من الله بعهده سبحانه وتعالى. فعلينا إذن أيها الإخوة الكرام أن نغتنم هذا الخير، وأن نجعل أنفسنا وقافين موقوفين على الله سبحانه وتعالى. ما لقي كتاب كده موقوف يقولوا كده وقف لله تعالى، لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه من، أنا برضو أقول أنا وقف لله تعالى، فكري وعقلي وأبنائي وحياتي تكون كلها وقف لله تعالى، فيؤدي ذلك إلى أن أسعد في دنياي وأسعد أيضا في أخراي. يقول رب العزة تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.